بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء التاسع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den ewigen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir heißen euch herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 9. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام القلب وأهمية أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وإذا صح الأصل صحت بقية الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت بقية الفروع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل هذا وقفنا أمام هذه السلسلة الموسومة بأعمال القلوب. لماذا؟ لأنه كما ذكرت، إن صح الأصل صحت بقية الفروع، أي بقية الأعمال وبقية الأقوال صلاحها متوقف على صلاح القلب. بدأنا الحديث عن أعمال القلوب بالعمل الأول والأصل في أعمال القلوب، وهو الإخلاص. تكلمنا عن منزلة الإخلاص وأهمية الإخلاص، تكلمنا عن مدح أهل الإخلاص وذم أهل الرياء، ثم انتقلنا للحديث عن أهمية الإخلاص. في الدرس الماضي تكلمنا عن فائدة هامة للإخلاص، وهي أنه من أسباب النجاة في الآخرة، من أسباب النجاة في الآخرة، وبينا شؤم الرياء وكيف يؤدي للهلاك ودخول النار في الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن أهمية الإخلاص كما قال المصنف فك الله أسره، قال: وكذلك فإن اجتماع القلب في الدنيا وزوال الهم لا يكون إلا به، أي بالإخلاص. فمن أراد اجتماع القلب وعدم التشتت في ظل الفتن، ومن أراد أن يجعل الله تعالى غناه في قلبه وأن يزول همه، فعليه بالإخلاص. لا شك أننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الجرأة على دين الله رب العالمين، طعن في الكتاب وطعن في السنة وفي ثوابت المسلمين، وانكسار للأمة في شتى بقاع الأرض، وانتهاك للحرمات، وسلب للخيرات، وتطاول من الأعداء. في ظل هذه الفتن قد يصاب المرء بحيرة، وربما يقنط من رحمة الله رب العالمين، وربما فالسبيل إلى جماع القلب وعدم تشتت القلب في أن تبتغي بعملك وجه ربك، في أن تبتغي بقولك وجه ربك، أي تحقق الإخلاص لله رب العالمين. فمن حقق الإخلاص في أقواله وأعماله واعتقاداته فإن الله تعالى يجمع له قلبه. عندنا هموم لا شك، زوال الهم في الإخلاص، أن تخلص لله رب العالمين. يبقى اللي عنده هم علاجه أن يخلص في أقواله في أعماله. فالإنسان إذا جعل الإخلاص سجية وطبعا وهيئة عندها يزول همه بأمر ربه. الدليل ما أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والزهد والورع من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وأيضا أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد باب الهم بالدنيا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الحديث مرة ثانية: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الحديث بهذه الصيغة صحيح، لأن هناك رواية محفوظة ومنتشرة بين الناس: من أصبح والآخرة همه. لفظة من أصبح هذه هي التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أي لم ترد في الحديث، إنما الحديث صحيح، إنما لفظة من أصبح، من أصبح التي ضعفها بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما بهذا اللفظ فهو حديث صحيح، عشان برضه تنبيه لبعض طلاب العلم، أحيانا لما بيقرأ الحديث ضعيف مرة واحدة يرد الحديث جملة، نقول لا، لابد أن تبحث في المسألة، لأن ربما تكون الرواية دي هي اللي ضعيفة لكن لطرق أخرى، اللفظة دي هي اللي ضعيفة لكن في ألفاظ أخرى صحيحة، فتبحث لماذا ضعف العالم هذا الحديث وما العلة، وتبحث في طرق الحديث. يبقى الحديث هذا صحيح، إنما اللفظة التي فيها من أصبح والآخرة همه أصبح هي دي بس، إنما لفظة الحديث من كانت الآخرة هم، فهذا هو الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يا إخوة هو جزء من حديث طويل ذكره الإمام أحمد في المسند، ومن المناسب أن نذكر الحديث من بدايته لأنه يتعلق أيضا من البداية بالإخلاص، يعني هذا الجزء فيه الإخلاص وما قبله أيضا يتعلق بالإخلاص. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي، أو في رواية سمع منا حديثا، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته. الضيع يعني تطلق على المال، الضيع يعني ما يملك من أرض أو من كذا، وهي المال أو الدنيا. قال: ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يحتاج إلى وقفة تفصيلية لأهميته بعد أن يترجم المترجم.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Fortsetzung der Taten des Herzens. Und wir haben in den vergangenen Unterrichten erwähnt, welche der wichtigsten aller Herzenstaten ist. Und das ist der Ikhlas, yani die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ebenfalls erwähnt, wie gefährlich es ist, yani Augendienerei zu betreiben, dass man eine Tat vollzieht, um ein Wohlgefallen zu bekommen, außer dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wer sein Herz schützen will und wer reich sein will in seinem Herzen und wer ohne Kummer leben möchte, der soll seine Taten, die er vollzieht, einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala vollziehen. Der soll nach dem Ikhlas leben und der soll den Ikhlas verinnerlichen, und all die Taten, die er vollzieht, sollen Angesicht nur das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala wollen. Es ist überliefert bei Tirmidhi und ebenfalls bei Ibn Majah eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wer die Akhira als seine Sorge hat und wer die Akhira als seine Sorge hat, dem gewährt Allah subhanahu wa ta'ala Reichtum. Und ebenfalls damit, was auch gemeint sein kann, ist ebenfalls Reichtum im Herzen. Und er hat keine Sorgen, yani Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ihm die Sorgen und die Dunya kommt ihm niederwürfig entgegen. Das heißt, wer die Akhira als seine einzige Sorge hat, wer die Akhira als seine Sorge hat, bedeutet, wer explizit und immer damit beschäftigt ist, einzig und allein das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu haben, die Belohnung Allahs azza wa jalla vor der Bestrafung der Hölle entfernt zu werden und davon zu entkommen und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu den Paradiesbewohnern zählen lässt. Yani sein ganzer Tagesablauf hängt damit zusammen, dass er eine gewisse Sorge hat, und zwar, dass die Akhira seine Sorge ist, dass er das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala möchte. So sagt er: Wer die Akhira als seine Sorge hat, dem gibt Allah subhanahu wa ta'ala Reichtum und er nimmt ihm seine Sorgen und er bekommt überflüssig von der Dunya. Yani die Dunya kommt ihm unterwürfig entgegen. Und wer die Dunya als seine Sorge hat, dem gibt Allah subhanahu wa ta'ala Armut und seine Sorgen mehren sich und er bekommt von der Dunya lediglich das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm zukommen lässt. Und diese Passage, die wir jetzt erwähnt haben, wird überliefert in einer Überlieferung, die bei Musnad von Imam Ahmed erwähnt wird, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Aussage erwähnt hat, indem er damit begonnen hat, indem er gesagt hat: Möge Allah barmherzig sein mit jemandem, der das rechte Wort hört und danach handelt und dies dann überbringt und so weiter und so fort. Aber am Ende sagt er und sich daran hält an den Ikhlas und den Herrschern, den Führern beratschlagt und an der Jama'a festhält. Und dann kommt diese Passage, in der es heißt: Und dann sagte er, und wer die Akhira als seine Sorge hat, den gibt Allah Reichtum, er nimmt ihm seine Sorgen und er bekommt überflüssig von der Dunya. Und wer die Dunya als seine Sorge hat, dem gibt Allah Azza wa Jalla Armut und er hat Sorgen und Kummer und er bekommt wenig von der Dunya, nur das, was ihm vorgeschrieben ist. Das ist die authentische Überlieferung. Es gibt noch eine weitere, und diese haben die Gelehrten als schwach eingestuft, und das ist eine sehr verbreitete, in dem es heißt: Wer morgens aufsteht und die Akhira ist seine Sorge. Und die Gelehrten sagen, dass diese Passage mit diesem "Wer morgens aufsteht", dass das, yani wie es Sheikh al-Albani rahimahullah gesagt hat, dass das eine schwache Sache ist, dass die Überlieferung eine schwache ist, dass es heißt, wer morgens aufsteht, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: wer die Akhira als seine Sorge hat. Und das ist die authentische Überlieferung.
في الحديث فوائد منها أولا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم بالجمال والبهجة ووضاءة الوجه لكل من سمع حديثه وحفظه ونقله للغير نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها دعاء بالنضارة. إيه النضارة؟ يعني الوضاءة، يعني الجمال. وذلك يقول لك النبات إن كان ناضرا يعني جميلا، اخضر وبقى جميل. الوجه النضر يعني الجميل المضاء في نور. فكل من سمع حديثا للنبي وحافظه وبلغه للناس، النبي دعاله بإيش؟ بنور الوجه، بجمال المحيا. ودعاء النبي مستجاب، دعاء النبي مستجاب. لذلك تجد أهل الحديث هم أنضر الناس وجوها. طب لماذا يا إخوة؟ لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إزاي الكلام ده؟ كلما قرأ حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يسمع مجالس العلماء ويسمع أحاديث النبي له حظ كبير من هذه الدعوة. ليه؟ لأن كل ما يسمع قال رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيها تفريج للقلوب وإزالة للهموم ونجاة في الدنيا والآخرة. الدليل حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. شوف جمال الصحابة وفقه الصحابة. أحب الصلاة عليك، فمن منا يحب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ هو ده السؤال. المحب مشغول بما يحب. وأنا ممكن أقول لك أنا أحب، إيه الدليل؟ هل أصلي عليه؟ هل أتابع؟ هو ده السؤال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع، هل أنا فعلا محب ولا لا؟ ولا مجرد كلمة؟ كثيرون يدعون المحبة ولا إيه؟ لكن المحبة مش دعوة، المحبة حجة وإقامة عمل. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في حبكم لله، فالدليل اتباع النبي محمد. طب أنا بحب النبي، هل أكثر الصلاة عليه أم لا؟ هل أتبع سنته أم لا؟ هو ده السؤال. يعني دايما كده المحبة حقائق مش دعاوى. كثيرون يقولون بنحب، مثلا أنا بحب عبد الكريم، إيه الدليل؟ الدليل أني أحفظ سره، الدليل أني أدافع عنه في غيبته، الدليل أني أحرص الناس على تعليمه الخير، الدليل أنني أحرص الناس على سلامته من الأفاء. يبقى ده حب. إنما حب كلام ما ينفع، حب أحضان ومجرد نمشي راح قطعنه واغتابه، مش حب. ده مش حب. حب ولما حد يتهمه في غيبته ولكني موجود، ده مش حب. ده مش حب، ده كذب ونفاق وتلون. فالحب فعلا إنك تحافظ على من تحب، وتأخذ بيد من تحب، وتتابع من تحب في الخير. طب أنا بحب النبي، إيه الدليل؟ لابد أن نرى السنة في قولي وفعلي وهيئتي وسمتي واعتقادي. اتباع، إن المحب لمن يحب مطيع. كما قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذا أبي بن كعب يقول لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي عليك، أي كم أجعل لك من وقت دعائي عليكم السلام. كل إنسان بيكون له مثلا ورد من الدعاء، مثلا في اليوم بتبقى مخصص كده ساعة للدعاء، ساعة للدعاء دي اسمها صلاة، لأن الدعاء صلاة. فأبي بيسأل سيدنا النبي كم أجعل لك من صلاتي، النبي قال له ما شئت، قال أجعل لك ربعها، يعني إذا كنت مثلا في اليوم والليلة بدعو لمدة ساعة يبقى خلي ربع ساعة إيه صلاة على النبي. قال له النبي ما شئت وإن زدت كان خيرا لك، لو زودت عن الربع يبقى أفضل. قال أجعل لك نصفها، قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني الفترة المخصصة للدعاء هصلي فيها عليك، مش هدعو الدنيا ولا غير، هصلي عليك، أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي. يبقى هيأخذ أكثر ممن دعا لنفسه، لأن معنى تكفى همك يعني إيه؟ الهم إما هم دنيا وإما هم آخرة. هم الدنيا إيه؟ ضيق في الرزق، أبشر بسعة الأرزاق. هم الدنيا إيه؟ عدم صلاح ولد، أبشر هينصلح حاله. هم الدنيا إيه؟ عدم استقامة زوجة، أبشر هتعتدل معك. هم الدنيا إيه؟ فتن وكروب وبلايا أبشر أبشر أبشر، بس أكثر الصلاة على النبي. طيب هم الآخرة إيه؟ مغفرة ذنب ودخول جنة، أبشر. وذلك أكدها بالثانية فقال ويغفر لك ذنبك. إذن أكثر من الصلاة عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاء عند البخاري في معلقاته، ومعلقات البخاري كلها صحيحة موصولة فيه، وصلها ابن حجر وغيره، إنه ذكر قصة عم النبي أبي لهب. طبعا أبو لهب مخلد في النار باتفاق، ده بنص القرآن، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عليكم السلام. مخلد باتفاق بنص القرآن. فذكر البخاري في معلقاته أن أبا لهب بعد موته تواترت الرؤى بالنسبة له، فرآه عمه، فرآه أخوه العباس، إن أبو لهب عم النبي والعباس عم النبي، رآه في رؤيا. قال يا أبا لهب كيف حالك؟ قال في النار. الله أكبر، في النار؟ نعم، ولكن يخفف علي في كل يوم اثنين، يعني في يوم في الأسبوع ربنا بيخفف عني العذاب، يوم الاثنين، كل يوم اثنين. قال بماذا؟ قال لفرحي بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم مولده أتتني جاريتي صويبة فبشرتني بمولده، فاشتد فرحي بمولده، وقلت لها يا صويبة أنت حرة لوجه الله، ففي كل يوم اثنين يخفف عني من عذاب النار. يا الله، شوف مجرد الفرح بالنبي كان سبب في تخفيف العذاب، ما بالك بمن يتبع النبي، ما بالك بمن يوقر النبي، ما بالك بمن يتأسى بالنبي. هي ده السؤال، هو ده السؤال. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع حديثا عنه فحفظه ثم بلغه بنضارة الوجه. ولذلك قل أن تجد أحدا من أهل السنة ومن علماء السنة ومن دعاة السنة ومن طلاب العلم المشغولين بالسنة إلا وتجد عليه نورا وبهاء ونضارة. ليه؟ دعاء النبي محمد عليه الصلاة. فهذه مسألة أولى هامة نأخذها من هذا الحديث، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم بلغه.
Der Vorzug aus dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den wir vorher erwähnt hat, der Musnad von Imam Ahmed erwähnt ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, möge Allah sozusagen ein reines Gesicht oder ein mit Licht befülltes Gesicht demjenigen geben, der meine Aussage gehört hat und danach lebt und sie weitergegeben hat. Und das ist der erste Teil des Hadithes, dass er gesagt hat, möge Allah azza wa jal, möge Allah ein reines Gesicht geben, ein Gesicht voll gefüllt mit Licht demjenigen, der meine Aussage gehört hat, yani mein Hadith gehört hat und danach gelebt hat, beziehungsweise danach lebt, danach strebt und ihn weitergegeben hat. Deswegen sagen die Gelehrten, dass die reinsten der Menschen, vor allem aber auch in ihrem Erscheinungsbild, die Hadith-Gelehrten sind. Warum? Weil die Hadith-Gelehrten diejenigen sind, die immer wieder Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bearbeiten, diese auslegen, den Menschen beibringen. Und immer wenn er eine Sache sagt, sagen die Menschen sallallahu alaihi wasallam. Yani immer wenn ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, sprechen die Menschen den Segensgruß. Und das ist auch eine wichtige Sache, dass wenn man den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, dass man den Segensgruß spricht. Yani wir sehen, dass Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: O Gesandter Allahs, ich liebe die Gefährtschaft mit dir, so wie viel soll ich dir von meiner Dua sozusagen? Und damit ist gemeint, wenn man beispielsweise sich ausgenommen hat, eine Stunde am Tag mache ich Dua, und dann hat ihn Ubay gefragt, wie viel in dieser Zeit soll ich eine Segenswünsche für dich sprechen? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, so viel wie du möchtest. Dann hat er, der Gefährte hat ihm gesagt, soll ich ein Viertel dieser Zeit nutzen, um Segenswünsche zu sprechen? Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das ist okay, und wenn es mehr wäre, wäre es besser. Und da hat er gesagt, soll ich die Hälfte? Und dann hat der Prophet dasselbe geantwortet. Und dann hat der Gefährte ihm gesagt, okay, dann werde ich meine ganze Zeit dafür nutzen, um den Segensgruß zu sprechen. Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und wenn du dies so machst, so wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sorgen nehmen und deine Sünden vergeben. Und mit der Sorge ist hier die Sorge in der Dunya und in der Akhira gemeint. Das heißt, derjenige, der wirklich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, der sollte ihm auch folgen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, sprich, wenn ihr Allah, yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll sprechen, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Und ebenfalls, yani, wie man sagt, derjenige, der jemand liebt, der sollte ihn aufrichtig lieben. Nicht nur, dass er sagt, dass ich ihn liebe und ich mag ihn und so weiter und so fort, sondern er sollte aufrichtig sein in seiner Liebe. Genauso wie wir unter uns aufrichtig sein sollten in der Liebe zueinander, dass es die Liebe nicht nur daraus besteht, dass man sich umarmt und miteinander sitzt und so weiter, sondern dass die Liebe viel mehr ist, dass man sich gegenseitig beschützt, dass man sich gegenseitig beratschlagt und so weiter und so fort. Genauso sollte die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine aufrichtige Liebe sein, die darin besteht, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieht man in einer, yani, in einer Aussage bei Imam al-Bukhari, dass yani, selbst Abu Lahab, und das ist yani, sehr bekannt, diese Aussagen werden oftmals benutzt, um den Zustand von bestimmten Personen zu beschreiben, dass einer seiner Brüder, dass ihn sein Bruder gesehen hat von Abu Lahab nach seinem Tod. Und wie wir wissen, darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit, dass Abu Lahab zu den Höllenbewohnern gehört. Und man hat ihn gefragt, oh Abu Lahab, wie geht es dir? Hat er gesagt, ich bin im Feuer, aber jeden Montag bekomme ich etwas Erleichterung von der Bestrafung. Und dann hat er ihn gefragt, und warum ist dies so? Da hat er gesagt, aufgrund der Freude, als ich gehört habe, als Mohammed geboren wurde. Und hier sehen wir, dass er selbst, nur weil er sich gefreut hat über die Geburt des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sieht man, dass Allah dies als Anlass genommen hat, ihn von seiner Bestrafung etwas niederzumachen. So, wie sollte dann erst der Zustand eines Gläubigen sein, der sich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild genommen hat und nach seiner Sunna, nach seiner Methodologie lebt? Deswegen sollte man, liebe Geschwister, aufrichtig sein in seiner Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und danach handeln. Nicht nur, dass man sagt, ich liebe den Propheten, sondern dass man handelt nach seiner Methodologie, nach seiner Sunna, nach seiner Art und Weise, wie er gelebt hat, und dass man seine Zeit nutzt, um den Segenswunsch zu sprechen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الفائدة الثانية من هذا الحديث فيها رد على إشكال قد يعترض المتلقي لهذا الحديث. هذا الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم نقله لغيره فرب حامل فقه ليس بفقيه. كيف يكون حاملا للفقه وليس بفقيه؟ فيجي لك إشكال هنا، هل في تناقض في الحديث؟ أبدا، ليس بتناقض ولا شيء، إنما هو الفهم. رب حامل فقه ليس بفقيه، المعنى رب حامل أدلة الفقه وهو ليس فقيها في فهمها. إيه أدلة الفقه؟ القرآن والسنة، يحفظ القرآن ولكن لا يعي ما فيه من مواعظ ولا يتدبر، هو حافظ الآيات، وهؤلاء كثيرون تجده يحمل القرآن في صدره لكن لا يعي مفهوم القرآن. طيب آخر يحفظ السنة، يحفظ مثلا صحيح البخاري لكن ليس بفقيه، هو عنده الأدلة، عنده إيه؟ أدلة الفقه، يعني يحمل النص. ودول كثر، يعني كثير من الناس تتكلم معهم يقول لك الحديث لكنه لا يفهمه، هو عنده الدليل ولا عنده الحديث حافظه لكن لما تيجي تناقشه فهم الحديث مش فهمه ولا يعي معناه ولا يعرف مآلات الحديث، فده حامل النص لكن ما عندوش الفقه. عشان كده النبي قال رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني عنده الدليل لكن ما هوش فقيه في الدليل، فعشان كده رغب في نشر ايه العلم. ربما يكون المتكلم ده عنده الأدلة لكن ليس بفقيه، المستمع يكون أفقه منه، المستمع يكون أفضل منه وأفقه منه، فيأخذ النص ويبدأ يستنبط منه الأحكام، ويبدأ يستنبط منه إيه الأحكام. مثلا كثيرون يحفظون حديث النبي يا أبا عمير ما فعل النغير، كلمات بسيطة جدا. أبو عمير هو أخو سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم النبي، أمه أم سليم رضي الله عنها. أبو عمير كان طفلا وكان عنده نغر يلعب به، عصفور يعني، عامل له بقى قفص في البيت ولا شيء وبيلعب به ويأكله ويشربه، العصفور مات. الغلام قاعد في البيت حزين يبكي، علم النبي بحزنه، ماذا يصنع رسول الله؟ يترك كل مشاغله من أجل هذا الطفل الصغير ويذهب إليه في بيته عليه الصلاة والسلام، ويداعبه ويمازحه ويخفف عنه حزنه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، والطفل يضحك، يعني أخبر العصفور بتاعك ويضحك، حتى خفف عنه النبي. أهو كلمات معدودة، يا أبا عمير ما فعل النغير. كثيرون يحفظه أليس كذلك؟ لكن قف مع من يحفظه واسأله ماذا فهمت منه، ممكن يفهم مسألة أو مسألتين، صح؟ لك يعني شوف عظمة النبي وشفقة النبي ورحمة النبي، جاء من أجل طفل صغير يخفف عنه، جزاك الله خير، تمام أحسنت. فقط الإمام الشافعي ينام نومة في فراش الإمام أحمد عندما كان ضيفا عليه، مقام ليلته من أجل هذا الحديث، شغل عن قيام الليل وبيتفكر في الحديث ذاك، فاستخرج منه 72 مسألة فقهية وأكثر من 1000 فائدة إيمانية. الله أكبر. وهناك من أئمة الشافعية من صنف رسالة خاصة في هذا الحديث، استخرج منه 60 فائدة من خلال فهم الشافعي. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الفقهاء يقول لك تعالى بقى تيجي انت تسألني عم الشيخ، انا بحب العصافير فجبت قفص وجبت عصفورين كناريا في البيت، يجوز؟ نعم يجوز. الله، ازاي يا عم الشيخ؟ نحبسهم؟ اه نحبسهم بس ناكلهم ونشربهم. الدليل يا ابا عمير ما فعل النغير، قياسا عليه اقتناء الاسماك، عايز تجيب حوض سمك في البيت لا بأس تجيب حوض سمك، بس المهم تأكل السمك وتنظف للسمك وتراعي حال السمك. قياسا عليه هجيب قطة وربيها في البيت، ماشي، المهم تأكلها وتشربها، لأن حديث النبي دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ماشي كده؟ إذن فوائد إيمانية وأحكام فقهية وعقائد في هذا الحديث، وكمان في تربية للدعاء وطلاب العلم أنك لا تتعذر بمشاغلك فتترك الأهم، مثل هذا الطفل، تربية الطفل والقيام على الطفل. يبقى حضرتك بتقول لي بقى أنا مشغول بالدنيا والواد ضاع، مشكلة كبيرة جدا، ده نبي من أجل غلام صغير ترك مشاغل الأمة عشان يخفف عن الطفل، انت بقى انشغلت بالدنيا وضيعت الاولاد
ويقول لك عشانهم. عشانهم فين؟ عشانهم يبقى تربيهم، مش تجيب لهم اليورو فقط. اليورو مش هينفعهم، انما انت بتسعى لليورو عشان تربي، عشان تقيم دين، مش عشان تضيع الدين. يبقى انت ما فهمتش. فاذا رب حامل فقه ليس بفقيه، ربما عنده النص، عنده الدليل، ولكن ليس عنده فقه النص. ودول كسر اللي بنسميهم أوعية العلم، وعاء هو عنده الأدلة لكن لا يفهم تلك الأدلة. وكثير من الدعاة يقفون على المنابر، صح، وآيات وأحاديث، وربما لو ناقشت المسكين في الآية ما يدري عنها شيء، لا يدري سبب نزولها، لا يدري معناها ولا مناط تطبيقها. يذكر حديث النبي ربما يقرأه خاطئا، وربما لا يفهم معنى، ودي مشكلة. خلاص، فعنده الدليل لكن ما عندوش فهم ايه الدليل. فده معنى رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني عنده الأدلة لكن ما عندوش فهم الأدلة، فيوصلها للي يفهمها عشان يستنبط منها ايش الأحكام ويفيد بها الأمة وهكذا. وأيضا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد يكون فقيها لكن هناك من هو أفقه. فالناس في العلم مراتب ودرجات، الناس في العلم مراتب ودرجات. ودي الخطورة، أن الكثيرين يخلط بين العلماء وبين الوعاظ، فارق بين عالم يتقن الأحكام وعنده تأصيل شرعي واعظ، بل قد يكون الواعظ أفصح من العالم لسان وبلاغة لكن ليس بعالم، ليس بعالم. قد يكون العالم مثلا لا يحسن الكلام ولا الفصاحة، زي صاحبنا اللي ممكن يطلع المنبر يخلي الحيطان تخبط في بعض ويبكي ويبكي الناس، صح، لكن ليس بعالم، ليس بعالم. فالعالم يعرف بتمكنه من العلم، وده اللي بنقوله لازم طالب العلم يفرق بين العلماء وبين الوعاظ. يا ما وعاظ هم حطاب ليل يضلون الناس بغير علم، ودي مشكلة خطيرة اللي بنطلق عليهم حطاب الليل. حطب ليل ليه؟ لأنه ربما يجمع عقربا على أنه حطب فيكون فيها الهلاك. هكذا كل ما يقرأه يقوله، كل ما يسمعه ينقله بدون علم وبدون فهم ولا يسأل العلماء. فلازم نفرق بين العالم وبين الواعظ وبين طالب العلم، ودي مهمة قوي. لذلك النبي قال رب مبلغ أوعى من سامع، اللي يوصل له الكلام ده يكون أفقه وأعلم. ودي كمان بتعلمنا حاجة مهمة قوي، التواضع. التواضع، أوعى تتكبر بما عندك، فربما من يجلس لسماعك هو أفضل عند الله منك، وهو أعلم منك وأنت لا تدري. لأن بعض الناس بيعتقد أنه خلاص مثلا المتكلم ده قاعد يتكلم يعني معناه يلا بقى ما فيش غيري، إذا طلع المنبر شكرا بقى يدوس عن، لا، ده ربما اللي قاعد تحت منك أعلم منك وأفقه منك وأورع منك وأتقى لله منك وأخلص لله منك. فاوعى الغرور واوعى العجب بالأعمال. فدي بيعلمنا أدب معين. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Den weiteren Vorzug, den wir entnehmen aus dieser Aussage, die überliefert ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir am Anfang gesagt haben, dass er gesagt hat, möge Allah azza wa jalla ein reines Gesicht, ja, ein voll gefülltes, mit Licht gefülltes Gesicht, demjenigen, der meine Aussage hört, danach lebt, ja, nach ihr lebt und diese weitergegeben hat. Denn vielleicht ist der Überbringer dieser Aussage nicht so verständnisvoll in der Religion, wie es derjenige ist, dem er diese Aussage gibt. Ja, nee, wenn ich jetzt beispielsweise eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam höre und ich lebe danach und ich habe sie verinnerlicht und ich bringe diese Aussage jemand anderem, der hat vielleicht viel mehr Verständnis in der Religion, als ich es bin. Und das ist das, was man heutzutage auch sieht. Es gibt viele, die Hadithe auswendig kennen, die Verse aus dem Koran auswendig kennen, aber er hat nicht diese Verständnis in der Religion, wie es vielleicht jemand anderes hat. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und vielleicht ist der Überbringer meiner oder dieser Worte nicht so gelehrt wie der Lehrer selbst oder wie der Empfänger dieser Botschaft selbst. Und das sehen wir in einer Aussage von des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es gab zu dieser Zeit gab es einen Jungen namens Umair, der war ein kleiner Junge gewesen. Und dieser Umair hatte yani, einen Vogel zu Hause gehabt, sozusagen im Käfig, den er bei sich zu Hause hatte. Als dieser Vogel verstorben ist, war dieser Umair yani, sehr, sehr, sehr traurig gewesen und hat sich eingesperrt und hat Tag und Nacht geweint und so weiter und so fort. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam davon gehört hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam alles yani, liegen lassen, was er gemacht hat und alles Wichtige gelassen und ist zu diesem kleinen Jungen gegangen. Und hat ihm gesagt, ja, aber Umair, yani, wie geht es oder was ist dem Vögelchen passiert? Und dieser Junge war so erfreut über diese Sache, dass er die ganze Zeit gelacht hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir, wie Imam al-Shafi'i, möge Allahs Wohlgefallen auf ihm sein, wie er aus dieser Aussage, yani, ja, aber Umair, was ist oder was ist mit dir oder was ist mit dem Vögelchen widerfahren sozusagen? Was hat es dazu gebracht? Was ist dir widerfahren? So hat Imam al-Shafi'i, wie die Gelehrten sagen, hat er 72 Fiqh-Angelegenheiten aus dieser Aussage entnommen. Und über 1000 Vorzüge, die mit Glaubensvorzüge, die in Bezug auf den Iman zusammenhängen. Deswegen, liebe Geschwister, mag es vielleicht sein, dass wenn dann jemand von uns diese Aussage hört, dass sie für ihn als eine normale Aussage rüberkommt. Aber wenn er sie demjenigen bringt, der wissender, der verständnisvoller ist in der Religion in dieser Hinsicht, so wird er Dinge daraus entnehmen, die du vielleicht vorher nicht gesehen hast. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn vielleicht ist der Überbringer dieser Botschaft, meiner Botschaft, selbst nicht so verständnisvoll gelehrt, wie derjenige, der sie empfangen wird. Und so sagt er weiterhin, und vielleicht hat er zwar Verständnis, aber derjenige, dem er sie überbringt, der ist verständnisvoller in der Religion, als er es ist. Und deswegen sollten wir uns vor Augen halten, dass nicht jeder, der Wissen hat, auch gleichzeitig Verständnis hat in der Religion. Nicht jeder, der Verse oder Hadithe auswendig kann, hat gleichzeitig Verständnis in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso ist es auch mit dem Redner und dem Zuhörer. Vielleicht hat der Redner das Wissen, aber vielleicht gibt es unter den Zuhörern jemanden, der vielleicht wissender ist, der verständnisvoller ist in der Religion und so weiter und so fort. Deswegen sollte man diese Sache niemals unterschätzen, liebe Geschwister. Und basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat, möge Allah ein reines Gesicht, ein mit Licht vollgefülltes Gesicht demjenigen geben, der meine Aussage hört und danach lebt und sie übergibt. Denn vielleicht ist der Überbringer dieser Botschaft nicht so verständnisvoll wie derjenige, der sie empfangen wird. Und vielleicht hat derjenige, der sie überbringt, Verständnis, aber er hat nicht das umfangreiche Verständnis wie derjenige, der diese Botschaft bekommen wird.
الفائدة الثالثة في قول النبي عليه الصلاة والتسليم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم وقرأت لا يغل يعني تقرأ بفتح الياء وكسر الغين يغل وتقرأ بضم الياء وفتح الغين يغل والمشهور الأول يغل من الغل الغل اللي هو بمعنى الغضب أو البغض يقول لك فلان عنده غل يعني غضوب وفي حقد وبغض فمعنى لا يغل عليهن قلب مسلم أي لا يبغضها أبدا كيف يبغض المسلم ما يحبه الله أبدا المسلم هواه تبعا لما جاء في الشرع المسلم يحب ما يحب الله ويحب ما يحب رسوله عليه الصلاة والسلام ففي خصال ثلاثة لا يمكن أبدا للمسلم أن يبغضها بدأ بإيش؟ إخلاص العمل لله هذه واحد الثاني مناصحة ولاة الأمر الثالث لزوم جماعتهم الله أكبر هذه فيها خير الدنيا والآخرة لمن وعاها وتأملها وتدبرها لماذا؟ لأن الحقوق تنقسم عندنا حقوق لله وعندنا حقوق العباد وعندنا حق النفس أليس كذلك؟ إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فالعدل أن تعطي كل ذي حق حقه والجور أن تنتقص حق من له حق ده جور وظلم والمسلم أبدا لا يظلم فعندنا حق الله أولا أعلى مراتب الحقوق فجاءت في الإخلاص لله. يبقى حق الله علي إيه؟ الإخلاص. أخلص في عقيدتي، أخلص في أقوالي، أخلص في أعمالي لله رب العالمين. إذا لا أتكلم إلا لله، لا أتحرك إلا لله، لا أعبد إلا الله، مفروغ منها دي. فالإخلاص تنقية العمل من الرياء، تنقية العمل من السمعة، يعني تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل. لازم تسأل نفسك الآن، لماذا أجلس الآن؟ بس أنا ليه؟ وأنا أسأل نفسي لماذا أتكلم الآن؟ والمترجم يسأل نفسه لماذا أترجم الآن؟ بس كل واحد يسأل نفسه، أنا أتكلم ابتغاء مرضات الله، لا أريد دنيا ولكن أريد آخرة، أنا أترجم أريد مرضات الله وتبليغ رسالة الله للعباد، أريد نجاة في الآخرة، أنا أجلس ابتغاء مرضات الله، لماذا؟ لأتعلم العلم النافع الذي يقودني إلى ربي عز وجل، إن كان كذلك نجونا. أنا بتكلم عشان الناس تثني علي وتمدحني، يا سلام إيه العلم ده، صح؟ ما شاء الله عليه، شوف سبحان الله، شوف بيقوله. أنت عايز يا شيخ سيد؟ آه طيب، اسمع حديث نبيك عليه الصلاة والسلام يروي عن رب العزة جل جلاله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. يبقى روح بقى خذ ثوابك من عند الناس دول يوم القيامة، أنت عملت من أجلهم، من أجل مدحهم وثنائهم، أو من أجل عطائهم الدنياوي، خذ أجرك من عندهم، قضية مفروغ منها. كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. وانت جلست في المجلس ليه؟ عشان يعني الناس يقولوا ايه، ما بحضرش دروس علم؟ لا، انا بحضر دروس العلم اهو. طيب انت عايز ايه؟ مسكين، لا اجر لك، تخرج وانت مأزور ولست بمأجور، لانك ما جئت لله عز وجل، لا ده انا جلست من اجل الله. رضي الله عن عبد الله بن المبارك لما قيل له الى متى تطلب العلم، شوف امام الائمة في عصره، إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أتعلمها بعد. فالإنسان لا يدري أي عمل هو اللي ينجيك، ربما بهذه الجلسة نكون في الفردوس الأعلى ونحن لا ندري، إذا أخلصنا لله عز وجل. كما أقول كثيرا للإخوة، ربما خذ يا وادي عبد الرحمن، عندكم كوباية شاي تاني؟ لا قوم انت واد بقى المغزى حق هو يقوم، خد يا ولد، ربما بكوباية الشاي دي يدخل الفردوس الأعلى والله. بتقدم لأخيك المسلم كوب مية بإخلاص يكون سبب نجاتك، بتساعده بإخلاص يكون سبب نجاتك. رضي الله عن زبيدة زوجة هارون الرشيد، الصوامة القوامة المنفقة الجوادة الكريمة اللي من مالها الخاص، طبعا دي بنت الخلفاء وزوجة الخليفة يعني، وأخت الخلفاء وأم الخلفاء، من مالها الخاص عملت ما يسمى بساقية زبيدة، يعني مدت أبار الماء من بغداد إلى الحرم في وقت لا يجدون شربة الماء، بعض الحين كان يموت في الطرقات بسبب الماء، فرفعت حرجا وربنا جعلها سببا في سقاية الحجيج، منين؟ من بغداد إلى الحرم المكي. الله أكبر، شوف العمل ده بقى. فبعد ما ماتت تواترت الرؤى، فرؤيت في رؤيا تتواتر بين الناس، رآها أحدهم منعمة في الجنة، قال يا زبيدة كيف لقيت ربك؟ قالت نجوت ولله الحمد غفر الله لي. قال بصلاتك بصيامك أم بساقية زبيدة؟ قالت ليس بهذا، لا بساقية زبيدة ولا بشيء مما ذكرت. قال فبماذا؟ قالت برقيعات كنت أركعهن بليل لا يراني إلا الله. بس يا والله رب عمل أنت لا تلقي له بالا يكون سبب نجاتك وأنت لا تدري، وممكن عمل بتعتقد أنه هو ده اللي هينجيك ويكون ده سبب الهلاك، لأن في رياء وسمعة وموجود عندك ما رفعش لله عز وجل. فعشان كده بنقول لا تحقرن من المعروف شيئا، فأنت لا تدري أي الأعمال تنجيك. يبقى لابد تجديد النية في كل عمل بقى، إن أنا جلست لله، بتعلم لله، باجي المسجد لله، بساعد أخي المسلم لله، بأنفق لله، كله لله. إن تجردنا من الدنيا ربنا يرفعنا، وده اللي بنقوله. أنت لما بتيجي المسجد وتنفق بتنفق لمين؟ مش للشيخ سيد بس، اوعى افهم، لأن البعض بيعتقد أنه بيدي للإدارة بتاعت المسجد. يا مسكين، إدارة مين؟ الإدارات هتموت ويمشوا وينتقل ويجي غيرهم، انما اللي يبقى ايه؟ البيت، البيت. فانت لما بتيجي تنفق ما بتديش للشيخ سيد، ولا بتدي لفلان المسؤول عن الاداره ولا مسير، لا، انت بتدي لمين؟ للملك. لو دي النيه هترفع بها، انما لو بنفق عشان غرض معين ما تقبل وتكون وبال عليك، وبال عليك. فننتبه لهذه الأحكام يا إخوة، الله يبارك فيكم. إخلاص حق الله عز وجل علينا في أعمالنا، في أقوالنا، في حركتنا، في سكننا، في كلامنا، في صمتنا، في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في أخذنا، في عطائنا. لازم أكون مخلصا لله عز وجل. وإنت بتحصل العلم لازم يكون عندك إخلاص عشان ربنا يوفقك ويسددك. لو ما فيش إخلاص لن توفق، لن توفق أبدا، ويكون العلم وبالا عليك مش لك، وحج عليك مش لك. فإذا أول حق، حق الله بالإخلاص. اثنين، في بقى حقوق العباد. حقوق العباد، العباد ينقسموا ما بين ولاة أمر ورعية، ولا إيه، في حاكم وفي محكوم، ذول العباد. ولكل حق عليك. ولي الأمر حق المناصحة، تناصح ولي الأمر إن تمكنت من الوصول إليه. البطانة بقى، من البطانات اللي حول الحكام والأمراء، إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله رب العالمين. إما أن تكون بطانة خير وإما أن تكون بطانة شر، ربنا يعصمنا من بطانات الشر. فالعالم اللي بيكون مجاور لحاكم أو أمير أو صاحب ولاية ولا يتقي الله فيه وينصح له ويأخذ بيده إلى رحمة الله يهلك ويهلك، وده من أشر الناس والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأن دورك أن تقود هذا الأمير بشريعة الله، دورك أن تأخذ بيده للعدل لا للظلم والجور، دورك ألا تزين له باطلا وتنصح له يا فلان اتق الله، لأنك بجواره الآن، أنت من البطانة، يبقى لابد أن تتقي الله فيه وفي نفسك أنت قبل كل شيء. طيب، يبقى لازم أنصح، ما أستطيع أن أصل إليهم أراسل، ما أستطيع أن أراسل أنصح عموما لا تعيينا، أنصح عامة لا تعيينا، لأن الأمراء لا يعينون في الخطب ولا في الدروس إلا بالدعاء لهم بصلاح الحال، لكن ذكر مساويهم أبدا. عايز تذكر السوء عنده روح له وذكره بالله أو راسله. عجاز، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. يبقى عليك أن تنصح عامة. واجب الأمراء والحكام العدل وعدم الجور والظلم. إن عدلوا فإن النبي يقول سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبدأ بالإمام العادل، هو في أعلى المنازل. وإن جار وظلم بئس العبد، هو خسر دينه ودنياه. ومظالم العباد يطالب بها يوم العرض على خالق السماء والأرض. لا يكلمه الله ولا يزكيه إن جاء يوم العرض على خالقه وقد شق على رعيته وظلمهم. اسمها إيه؟ الموعظة العامة، المناصحة العامة لكل حاكم ولكل أمير بقى. حضرتك قاعد معانا وانت ليك منصب، الكلام ليك، انتبه. خلاص، الحاكم اللي بيحكم كلام له، فده اسمها النصيحة العامة. لكن ذكر المساوئ ليس من منهج أهل الحق. في في خطب أو في دروس تهيج العامة وتهيج الناس ليس منك أهل الحق، هذا من الظلم والجور، هذا لا يجوز شرعا. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. قال: وكيف؟ قال: لأن صلاحه صلاح للرعية، لو انصالح الحاكم ده الأمة كلها تنصالح. طب لو دعينا عليه باللعنات ما يزداد جورا وظلما وبطشا، وربما تستجاب دعوتنا فيكون علينا أشد نكاية وعذابا، ولا إيه؟ انت لما تدعي عليه باللعنة وتلعن وعيتك سودة، انت اللي انت من الرعية، خلاص لو تلعن انت تلعنت مع ضيعك. عشان كده قال لك: اتق شر من إذا قال فعل. هم دول أئمة الجور، فلا تذكر مساوئهم عينا بأسمائهم، تجد منابر بالأسماء، ده مخالف للمنهج، ليس منهج أهل الحق. ده الأسماء لا تجوز مع العامة. أبو أسامة حبيبي أخي، ما جيش في يوم الجمعة زعلت معاه أطلع المنبر: أبو أسامة ما شاء الله عليك، انزل يا مجرم، خلفت هدي نبيك، تصعد على منبره وتخالفه؟ لا يجوز. ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، لا أسمي، ما بال أقوام، إنما أسمي بالأسماء على المنبر؟ لا، إلا في باب واحد فقط، مع المبتدع الداعي للبدع الذي ينشر الشر ويهدم الثوابت، ونصحناه فلم ينتصح، نذكر اسمه تحذيرا فقط لا طعنا في عرضه، على قدر بدعته فقط. يسأل الشيخ سيد فلان عبد الكريم، يقول لك: لا تأخذ عنه العلم، خلاص امشي، مش ده فيه ولا وعد سب ولا لا، ده مش منهجنا. منهجي ايه يا فضيلة الشيخ؟ في شيخ اسمه عبد الكريم بيخالف القرآن وبيطعن في السنن، اقول لك: طيب اسمعه الاول، ما اقدرش، ما اعرفوش، انا اعرف ما اعرفوش، طيب هات لي كده بيقول اسمع منه الاول. سمعت، لقيت فعلا كلامه بيهدم الثوابت. هو موجود فين يا جماعة؟ في مسجد مثلا ديلينجن، طيب لازم اروح له، او هاتوا لي تليفونه، او اتصلوا لي بيه. السلام عليكم اخي عبد الكريم. وعليكم السلام، معك اخو سيد عبد العاطي امام مسجد السنة في ذو الصباغ. مرحبا حبيبي الغالي، الله يرضى عليك، سمعت منك كذا 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 كذا، فما الدليل على كذا؟ ما عندوش دليل. طب حبيبي الله يرضى عليك، الصواب كذا وكذا وكذا، والفهم الصحيح كذا وكذا وكذا، الدليل قال الله، قال النبي، قال الصحابة. قال لي: بقول لك ايه، خليك في نفسك، خلي علمك ده لنفسك، وراح شاق وقال لأدبه. جزاك الله خير. اجي المسجد بقى، في مسجد تيجي تسألني انت عن عبد الكريم، اقول لك: لا تأخذوا عنه العلم. لماذا؟ مبتدع. امشي بقى خلاص، ما عودش بقى عيب على شكله وبيلبس ايه وبيمشي ازاي. لا 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 لا، احنا ما نقول الكلام ده، له علي حق الاسلام، لسه هو اخي في الاسلام لكنه خالف، فنحذر من الشر فقط للضروره، وان استطعنا الا نذكر اسمه فهذا الافضل، نعالج الاخطاء بالدليل. من يقول كذا وكذا اخطا والصواب كذا وكذا، حضرتك سمعت منه وجيت انا صوبت لك، خلاص مش دي العله؟ انك تسمع الحق وترمي الباطل، دي العله. وصلت خلاص، مش لزوم بقى الاسماء والطعن والسب، ده مش منهج اهل الاسلام يا اخوه. احنا منهجنا منهج رحمه، منهجنا منهج عدل، منهجنا منهج قال الله، قال رسوله، قال صحابته. النبي ما كان سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالاسواق، قال عنه ربه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما تصلوا عليه. يبقى ادي مناصحه ولاة الامر بضوابطها الشرعيه. طب يا عم الشيخ ده الحاكم كافر، العلماء اجمعوا بكفره؟ اه، في فتوى بكفره؟ ايوه. كافر؟ اه. متاكد؟ من اللي افتى من العلماء؟ مش عارف. تبقى انت مجرم، تتكلم ازاي؟ بتكفر ازاي بغير ادله؟ ده اللي يكفر ده اهل الحل والعقد في الامه من العلماء واقامه حجه ومناصحه. اقاموا الحجه عم الشيخ فلان، هو زعم كذا وقال كذا، طيب يعني كافر؟ طيب نخرج بقى عليه ونبهدله ونقول لك بشرط يكون عندك بديل شرعي يحكم مكانه بالاسلام، الشرط الثاني يكون عندك قدره على ازاحته مع اقل الاضرار، مش ضياع البلد وضياع الخيرات ويفضل موجود واحنا اللي ننهلك والشباب يضيعوا. والناس تتشرد، يبقى ما فيناش المنهج. ده لازم يكون عندك قدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اثنين، يكون عندك بديل شرعي يحكم بالإسلام. لا عندنا بديل ولا عندنا قدرة، يبقى إن خرجنا خلفنا، ومش هو ده الإسلام. عشان كده بنقول لازم نسأل أهل العلم قبل أن نخطو خطوة أو نتكلم بكلمة، خاصة فيما يتعلق بالمنهج. فده بالنسبة لولي الأمر. يعني نقر ظلمه وجوره وكفره؟ لا عليكم. مين قال لك دي مسألة ودي مسألة؟ مين قال لك الكلام ده؟ أهل السنة لا يمكن أبدا يقرون ظالما ولا جائرا ولا كافرا، بل نحذر من الظلم والجور والكفر. لكن كما ذكرت بضوابط المنهج، مش معنى ان انا بقول لك ما تخرجش على عبد الكريم ان عبد الكريم حلو. لا، عبد الكريم ظالم وجائر وكذا، فهمني كحاكم مثلا، لكن بقول لك ما ينفعش تخرج عليه لانك ما عندكش قدره. هو عنده مدفع صح، وعنده طياره، وانت ما شاء الله عليه عندك سلاح ابيض ما شاء الله. يعني مع المدفع ومع الطياره، يبقى هتهلك نفسك وتهلك غيرك. ولا نافع في تغيير المنكر، ما تغيرش المنكر بل ايه، زاد طغيانا وشرا بعد ما كان ربنا بعده عننا سلطه علينا، لاننا خلفنا منهج ربنا. لان التمكين من عند الله يا اخوه، مش من عندي انا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الارض. الحاكم ده من الذي اتى به؟ مين؟ والله الله، والله الله اللي جه به. الدليل يا عم الشيخ، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من. الحاكم بتاعي جائر، يبقى انا اللي جائر. عملي بشوفه في الحاكم بتاعي. والله لو انا عمر لجاني عبد بكر الصديق يحكمني، لكن انا مش عمر. فهمت القضية؟ عشان كده ابن القيم قال اعمالنا صور عمالنا. انا بشوف عملي في الحاكم بتاعي، يبقى ربنا اللي مكن له. طب وحش، يبقى ربنا جعله عقوبة لينا. الحجاج قال كده لما قال له اعملت سيفك في الرعية، قال انا عقوبة سلطني الله عز وجل على اهل العراق بما احدثوه في دينهم. لما بعدوا عن الدين وابتدعوا وخالفوا، ربنا بعث لهم مين؟ الحجاج بزؤابته وسيفه قطع الرقاب، عقوبة. فالحاكم قد يكون عقوبة وقد يكون رحمة على حسب حال الرعية وحال الأمة. يا أخواننا احنا بعدنا قوي عن الدين يا أخواننا. ده سب الدين في الطرقات في بلادنا أكنه مدغ البان كوجومي، بتقولوا انت عليه كوجومي كبير وصغير يسبوا الدين ويلعنوا. ترك للصلاة، جلوس على المقاهي، شرب المخدرات، أخلاق منحلة، ده كله وعايز الصديق يحكمك. لازم يجي لك اللي يضغط عليك ضغطة تعلم أنه لا سلام إلا بالرجوع إلى الله. سبحان الله. فإذا ولاة الأمر هذا منهجنا في التعامل معهم، لا نكر ظلمهم ولا جورهم، وننصح لهم إن استطعنا الوصول إليهم أو نراسلهم، فإن لم نستطع فعلينا أن نعالج الأمر في المنصحة بصفة عامة دون تعيين. فإن كفروا وظلموا وجاروا جورا عظيما وصل للكفر، عندها الخروج يكون بإذن العلماء بعد أن تكون هناك قدرة وهناك بديل شرعي يحكم الأمة بالإسلام لإن تغيير المنكر. عشان تغير منكر لن تجيب المعروف مكانه، أو منكر أخف، مش تجيب لي منكر أشد، مش تجيب لي منكر إيه بعد ما كان عندي بيت وآمن وعندي شغلي، البيت اتهد والشغل راح وأنا بعدت عن أرضي ووطني. غيرت منكر ولا زودت المنكر؟ زودت المنكر. فرق بيني وبين زوجاتي، بيني وبين أولادي، أولادي ضاعوا. غيرت منكر ولا زودت المنكر؟ زودنا المنكر. زي ما قلنا للشباب كده عندنا في بلادنا، والله يا إخوة كنا آمنين مطمئنين، ما كانش فيه فقر بالشكل ده، الأسعار كانت جميلة ورخيصة وجميلة، الدعوة مفتوحة، نتنقل في كل مكان. دلوقتي الناس لا يجدون لقمة العيش، لا يجدون لقمة العيش، ضنك وكرب ويد من حديد وتكلم. هل غيروا منكر ولا زودوا المنكر؟ زودوا المنكر لأنهم خلفوا المنهج، خلفوا المنهج، ودي القضية. يبقى إذن مناصحة ولاة الأمر لها ضوابط في الشرع، إن التزمنا بالضوابط الله عز وجل يرفعنا ويكرمنا، هو اللي بيغير قادر سبحانه بين عشية وضحاها مع السلامة، ويجيب لك اللي يحكمك بالعدل. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه لما فتن في قضية خلق القرآن، علماء قتلوا من أجل هذه القضية، وأحمد سجن وجلد، ودعاه أحد أمراء المؤمنين المأمون، وفيها قتل إن لم يجب، ولم يثبت معه في زمنه إلا محمد بن نوح ومات في الطريق. أحمد في الطريق إلى المأمون دعا دعوة: اللهم لا تدخلني على المأمون، لا تدخلني إيه؟ فما كان عليه الصباح إلا وجاء النبأ: مات المأمون. ارجع يا أحمد. خلاص ارجع يا أحمد، خلاص لجأت لمين؟ لمن بيده الأمر؟ طب خلاص بدعوة، دعوة عالم، دعوة عالم. سهام الليل لا تخطئ أبدا من أهل الإيمان، واضح؟ فدي قضايا مهمة لازم ننتبه لها في منهجنا. يبقى دي بالنسبة لولاة الأمر كرعية. نيجي للرعية بقى، ولزوم جماعاتهم، إلزم جماعة الناس، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. علمهم برفق، انصح لهم، خذ بأيديهم برحمة الله، اجمع شملهم، لا تفرقهم، لا تمزق صفهم، ودي خطيرة جدا نمزق صفوف الناس. اجمع الناس على الحق، على الكتاب والسنة بفهم صحيح، فدي حقوق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. هي دي بقى، ما هو ده كله لسابق، ده كله إخلاصه، يعني معنى أنت صاحب منهج، همك إيه بقى؟ الآخرة. الله أكبر، عمل كله للآخرة، جعل الله غناه في قلبه، وكفى بهذه اطمئنان القلب يا إخوة، وسكون القلب، وأمن القلب، الراحة. طيب وإيه كمان؟ وجمع له شمله. إيه مشاغل الدنيا؟ ما تقلقش، هتاكل وتشرب وتتبسط ورب العيال، ما تحزن. من الرزاق؟ الله. بس أنت قلقان ليه بقى؟ هو أنت دايما قلقان ليه؟ هنعمل إيه بكرة؟ مش بتاعتك ولا بتاعتي، هو بكرة لسه جه؟ أبدا. طب بكرة في علم مين؟ في علم الملك. طب ما تكون وليا للملك وخادما للملك، يكرمك بكرة زي ما كرمك النهاردة، فما تنشغلش ببكرة، انشغل باليوم، بواجب الوقت. طيب وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي رغم. هتخدمك الدنيا، هتخدمك بأمر مين؟ بأمر الملك. طيب النوع الثاني بقى، عافانا الله وإياكم منه: ومن كانت الدنيا همه، كل هم الدنيا وجمعها، لا كلام له إلا في الدنيا، إلا في المال، إلا في السيارات، إلا في العقارات، إلا ما في دين، ما في طاعة، ما في استقامة، ما في تعليم، ما في خير، كله كله دنيا. النساء والشباب يقول لك الكافيه والبنت ومش عارف إيه والرسائل والصور، ضاع وضيع. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني. والله لو جاب كنوز الدنيا يفضل فقيرا. في ناس عندها من الأموال ما لا يعد، وفقراء، والله فقراء، أموالهم مخزنة فين؟ في البنوك، لا ينتفعون بها، وبخيل وحرم نفسه من كل طيباتها ويموت وغيره ياخدها، مش بتاعته، فقير. وتلاقي صاحبنا يدوبك عنده الكوت، وأسعد الناس، يأكل أحسن أكل ويلبس أحسن لبس وعيش أحسن عيش. ليه؟ لأنه همه الآخرة، عارف إنها إيه، هنأكل إيه، رغيفين ثلاثة، ها هتأكل أكتر من كده؟ هتأكل على الوجبة خروف؟ أبدا. اللي كان قرص طعمية فلافل شبع محمد ربنا، وانت قدامك اطيب الطعام ومش ولا نافع ولا نافع، ليه؟ ما عندكش قناعة. فاحنا عايزين القناعة دي بقى، عايزين الإخلاص والرضا بقى، عايزين الآخرة بقى. اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، في رواية كوتا، يعني يوم بيوم، أكلة بأكلة، مش بتدخر لشهر أبدا. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. عنده ومش لابس كويس، يبقى إيه فايدتك؟ عنده ما بيأكلش الطيب ولا بيأكل ولاده، بخيل وقافل، وإيه ده في إيه؟ لأنها مش بتاعته، دي دنيا غيره، هو حارس عليها وكانس، لا مش بتاعته. عنده أموال والواد مش عارف يتزوج ابنه، هي مجرم ده، زوج الواد وساعد الواد، إما المال ده لمين؟ راكنه في البنوك. الولد مش عارف يعيش ولا عارف حتى يطيع ربنا، لأن ضيق وكرب وشيء، وسع ربنا يوسع عليك. اخدم أولادك وربيهم صح وكرمهم عشان ربنا يكرمك. إنما تجد بعض الآباء فيهم بخل، يا ستير يا رب إيه ده في إيه؟ ما يقولك ما بيطلعش، والواد يعني متشحطط، يا ابني مالك؟ ده أبوك ما شاء الله ما زوجك ليه؟ أبويا زوجني، مش أبويا اللي زوجني، ده بيطردني. يبقى دي مش دنيته. ودي المشكلة يا إخوة، الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. لازم نرحم أولادنا ونرحم زوجاتنا، اكرمها عشان ربنا يكرمك. اوعى تكون بخيلا عليها في القول او في المال، اكرمها ربنا يكرمك، لانها ضعيفه. فده الاسلام يا اخوه اللي اتعلمناه واللي فهمناه من سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. قال جع ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، يبقى فقير حتى وان كانت عنده الدنيا، وفرق عليه شمله، مشتت، البورصه خسرت وعيته صدى، جات له سكته قلبيه ومات، العمل مش عارف، الصفقة راحت فين، السيارة ضاعت، هو الوضع من حادثة، مشكلة، حياته كلها قرب. سبحان الله. ودايما كل ما يتكلم، يا فلان كيف حالي، على مالية مديون، والعملية خربانة، والظروف ضيقة، وتجد الفقير زي فلان الحمد لله في نعمة، التاني العيال مرضى وانا مريض، ما فيش حمد ابدا. يحمد منين؟ ده مش بتاع حمد، ده بتاع دنيا، ما يذكر ربه اصلا. تجد التاني يا عيني على طول يذكر ربنا ويحمد ربنا، تجد مش لاقي ياكل ومبسوط، سبحان الله، وراضي وعنده قناعه. ليه؟ عنده الاخره همه. يقول لك الدنيا دي مرحله، انا معدي، مش انا مش هنا، انا هناك. الله اكبر. وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال النبي، الرزق مقسوم، اطلبه بأدب. نعم.
Dann erwähnt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im weiteren Abschnitt dieser Aussage, die damit beginnt, indem er sagt: Möge Allah ein reines Gesicht, ein voll mit Nur gefülltes Gesicht demjenigen geben, der meine Aussage hört und danach lebt und sie weitergegeben hat. Denn vielleicht ist der Überbringer mancher Worte nicht so gelehrt bzw. verständnisvoll in der Religion wie demjenigen, dem man es überbringt. Und vielleicht hat er Verständnis, aber nicht so viel Verständnis wie derjenige, dem man diese Worte überbringt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin: Um drei wichtige Dinge sollte das Herz eines Muslims niemals verabscheuen. Erstens Al-Ikhlas, zweitens Ratschlag dem Führer und dem Beherrschten und drittens das Halten an der Jama'ah. Das Recht Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, ist Al-Ikhlas, dass man die Taten, die man vollzieht, mit Reinheit vollzieht und rein nur für Allah subhanahu wa ta'ala vollzieht. Deswegen sollte man wissen, wo die Errettung des Menschen liegt. Und die Errettung liegt darin, dass man yani, aufrichtig ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Taten, die man vollzieht, ganz egal, ob der Redner oder der Zuhörer, derjenige, der in die Moschee kommt, derjenige, der vorbetet, derjenige, der hinten dran betet, sollte man sich immer fragen, weshalb bin ich hierher gekommen, dass man sich bewusst wird, dass all das, was ich tue, dass ich jeden Schritt, den ich tue, nur das deswegen tue, damit ich das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlange. Und ebenfalls das Recht der Menschen, Yani das Recht dem Führer gegenüber, dass man dem Herrscher einen Ratschlag gibt, dass man dem Herrscher versucht, auf direkte Art und Weise einen Ratschlag zu geben. Und wenn dies nicht möglich ist, dass man versucht, auf allgemeine Art und Weise einen Ratschlag yani diesem Herrscher zu geben und ebenfalls denjenigen, die yani beherrscht werden von diesem Herrscher. Deswegen sagt Fudayl ibn Iyad, yani, wenn ich eine Dua frei hätte und ich wüsste, dass diese bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, dann würde ich für den Herrscher diese Dua aussprechen. Denn wenn der Herrscher gut ist, dann sind diejenigen, die unter ihm leben, ebenfalls gut. Das heißt, die Art und Weise, wie man den Herrscher beratschlagt, ist ein sehr umfangreiches Thema. Das würde jetzt etwas den Rahmen sprengen. Aber man sollte sich bewusst werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dieser Person die Möglichkeit gegeben hat, über dieses Volk in diesem Gebiet zu herrschen. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala sehr wohl diese Person gesetzt, damit sie uns herrscht. Und wenn wir so leben würden wie Umar, dann wäre vielleicht unser Herrscher so, wie es Abu Bakr ist. Das heißt, der Zustand des Herrschers oder des Geherrschten, der Zustand des Herrschers ist ein Spiegelbild von den Taten desjenigen, die unter ihm leben. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin und die Jama'a, dass man daran festhält, dass man die Muslime nicht auseinandertreibt, sondern dass man versucht, sie zusammenzuhalten. Und dann kommt er zu der finalen Aussage, die wir erläutert haben, indem er sagt, und wenn die Akhira seine Sorge ist, dann bekommt er Reichtum, Ruhe im Herzen und seine Sorge wird genommen und er bekommt überflüssig von der Dunya. Und wenn die Dunya seine einzige Sorge ist, dann lebt er in Armut, yani auch wenn er reich ist, dann lebt er in Armut und eine gewisse Armut im Herzen und seine Sorgen nehmen zu und er bekommt von der Dunya nur das, was ihm Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat.
بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.